قال: ومن قول زرادشت كان الله وحده، فلما طالت وحدته فكر فتولد من فكرته إبليس، فلما مثل بين يديه وأراد قتله امتنع منه، فلما رأى امتناعه ودعه إلى مدة. قال المصنف: وقد بنى عابد النار لها بيوتا كثيرة، فأول من رسم لها بيتا أفريدا، فاتخذ لها بيتا بطرسوس وآخر ببخارى. حاشية: طرسوس كلمة عجمية رومية لا يجوز سكون الراء إلا في ضرورة الشعر، وهي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب، وعليها سوران وخندق واسع، ولها ستة أبواب، ويشقها نهران البردان، وبها قبر المأمون، وما زالت موطنا للزهاد والصالحين يقصدونها، ثم لم تزل مع المسلمين في أحسن حال إلى أن كان سنة 54 و300، فاستولى عليها الروم. معجم البلدان، الجزء الرابع، صفحة 28 و29. وبخارى من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها، بينها وبين جيحون يومان، وكانت قاعدة ملك السامانية، وهي مدينة قديمة نزهة كثيرة البساتين واسعة الفواكه، وقد فتحت في عهد معاوية، وينسب إليها خلق كثير من أئمة المسلمين، منهم إمام أهل الحديث البخاري. معجم البلدان، الجزء الثاني، صفحة 81 إلى 86، انتهى. واتخذ لها بهما بيتا بسجستان. حاشية: سجستان بكسر الأولى والثانية إحدى بلدان المشرق، بينها وبين هراه 10 أيام، وأرضها كلها رملة سبخة، وبها نخل كثير وتمر، وفي رجالهم عظم خلق وجلادة. الجزء الثالث، صفحة 90 و100 و92 و100، انتهت الحاشية. واتخذ لها أبو قباذ بيتا بناحية بخارى، وبنيت بعد ذلك بيوت كثيرة لها. وقد كان زرادشت وضع نارا زعم أنها جاءت من السماء فأكلت قربانهم، وذلك أنه بنى بيتا وجعل في وسطه مرآة، ولف القربان في حطب، وطرح عليه الكبريت، فلما استوت الشمس في كبد السماء قابلت قوة قد جعلها في ذلك البيت، فدخل شعاع الشمس فوقع على المرآة فانعكس على الحطب فوقعت فيه النار، فقال: لا تطفئ هذه النار. فصل. قال المصنف: وقد حسن إبليس لعنه الله لأقوام عبادة القمر، ولآخرين عبادة النجوم. قال ابن قتيبة: حاشية: أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة العالم الكبير، أصله فارسي من مدينة مرو، ولد 13 بعد 200، سكن بغداد، وحدث بها عن ابن راهويه وطبقته، وتصانيفه كلها مفيدة، منها غريب القرآن، غريب الحديث، مشكل القرآن، طبقات الشعراء. كانت وفاته 67 و200 أو 76 و200. بغية الوعاء، الصفحة 91 بعد 200. شذرات الذهب، الجزء الثاني، صفحة 69 و100، وانتهت الحاشية. قال ابن قتيبة: وكان قوم في الجاهلية عبدوا الشعر العبور وفتنوا بها. وكان أبو كرشة الذي كان المشركون ينسبون إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من عبدها، وقال: قطعت السماء عرضا ولم يقطع السماء عرضا غيرها، وعبدها وخالف قريشا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى عبادة الله وترك الأوثان، قالوا: هذا ابن أبي كبشة، أي شبهه ومثله في الخلاف، كما قالت بنو إسرائيل لمريم: يا أخت هارون، أي يا شبيهة هارون في الصلاح. وهما شعريان، إحداهما هذه، والشعرة الأخرى هي الغميصاء، وهي تقابلها، وبينهما المجرة، والغميصاء من الذراع المبسوط في جبهة الأسد، وتلك في الجوزاء. وزين إبليس لعنه الله لآخرين عبادة الملائكة، وقالوا: هي بنات الله تعالى. تعالى الله عن ذلك، وزين لآخرين عبادة الخيل والبقر، وكان السامري من قوم يعبدون البقر، فلهذا صاغ عجلا. حاشية: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان السامري رجلا من أهل باجر، وما كان من قوم يعبدون البقر، وكان حب عبادة البقر في نفسه، وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل، وكان اسمه موسى بن ظفر. وقال قتادة: كان من قرية سامراء. انظر تفسير ابن كثير في الجزء الثالث في الصفحة 63 بعد 100، انتهت الحاشية. وكان السامري من قوم يعبدون البقر، فلهذا صاغ عجلا. وجاء في التعبير أن فرعون كان يعبد تيسا، وليس في هؤلاء من أعمل فكره ولا استعمل عقله في تدبير ما يفعل. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. ذكر تلبيسه على الجاهلية. قال المصنف: ذكرنا كيف لبس عليهم في عبادة الأصنام، ومن أقبح تلبيسه عليهم في ذلك تقليد الآباء من غير نظر في دليل، كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. البقرة 70%. المعنى: أتتبعونهم أيضا؟ وقد لبس إبليس على طائفة منهم فقالوا بمذاهب الدهرية وأنكروا الخالق وجحدوا البعث، وهؤلاء الذين قال الله سبحانه فيهم: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الجاثية 24. وعلى آخرين منهم فأقروا بالخالق لكنهم جحدوا الرسل والبعث، وعلى آخرين منهم فزعموا أن الملائكة بنات الله، وأمان آخرين منهم إلى مذهب اليهود، وآخرين إلى مذهب المجوس. وكان في بني تميم منهم زرارة ابن جديس التميمي وابنه حاجب. وممن كان يقر بالخالق والابتداء والإعادة والثواب والعقاب عبد المطلب بن هاشم، وزيد ابن عمرو بن نفيل، وقس ابن ساعدة، وعامر بن الضارب. وكان عبد المطلب إذا رأى ظالما لم تصبه عقوبة قال: تالله إن وراء هذه الدار لدارا يجزى فيها المحسن والمسيء. ومنهم زهير بن أبي سلمى وهو القائل: يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقمي. حاشية: البيت من معلقة زهير المشهورة التي تبدأ بقوله: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي. أما إسلام زهير فيقول عنه الدكتور مفيد قميحة: وقد عاش زهير طويلا حتى قال البعض إنه أدرك الإسلام، إلا أن أكثر الروايات تذكر أن زهيرا مات ولم يدرك الإسلام، ويصل في النهاية بعد استعراض حياته إلى أنه يبدو في سيرته وأشعاره واحدا من الذين فكروا في الموت والحياة، وأمعنوا النظر في الخلق والوجود، وفارقوا نتيجة لذلك دين آبائهم أو شكوا فيه، وحاولوا أن يكونوا لأنفسهم معتقدا بعيدا عن معتقد الجاهلية وقريبا من أسباب السماء. انظر شرح المعلقات العشر للدكتور مفيد قميحة في الصفحة 41 و46، انتهت الحاشية. ثم أسلم. ومنهم زيد الفوارس ابن حصن، ومنهم القلمس ابن أمية الكناني. حاشية: ابن عوف أبو ثمامة آخر من نسأ، أي أخر الشهور في الجاهلية، وكانت العرب تؤخر أياما من كل سنة ليكون حجها في وقت واحد، وكان النسيء يعلن أيام اجتماع الحجيج في منى، تولى إعلانه القلمس وظهر الإسلام فأبطل ذلك. والقلمس لقبه ومعناه السيد أو الداهية بعيد الغور، وهو من الخطباء الوعاظ في الإسلام. الأعلام للزريكلي في الجزء الخامس في الصفحة الثالثة بعد 200، وانتهت الحاشية. كان يخطب بفناء الكعبة، وكانت العرب لا تصدر عن مواسمها حتى يعظها ويوصيها، فقال يوما: يا معشر العرب أطيعوني ترشدوا. قالوا: وما ذاك؟ قال: إنكم تفردتم بآلهة شتى، إني لأعلم ما الله بكل هذا راض، وأن الله رب هذه الآلهة، وإنه لا يحب أن يعبد وحده. فنفرت عنه العرب لذلك ولم يسمعوا مواعظه، وكان فيهم قوم يقولون: من مات فربطت على قبره دابته وتركت حتى تموت حشر عليها، ومن لم يفعل ذلك حشر ماشيا، وممن قاله عمرو بن زيد الكلبي. قال المصنف: وأكثر هؤلاء لم يزل على الشرك، وإنما تماسك منهم بالتوحيد ورفض الأصنام القليل كقص ابن ساعدة وزيد، وما زالت الجاهلية تبتدع البدع الكثيرة، فمنها النسيء، وهو تحريم الشهر الحرام وتحليل الشهر الحرام، فهو تحريم الشهر الحلال وتحليل الشهر الحرام، وذلك أن العرب كانت قد تمسكت من ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بتحريم الأشهر الأربعة، فإذا احتاجوا إلى تحليل المحرم للحرب أخروا تحريمه إلى صفر، ثم يحتاجون إلى صفر، ثم كذلك حتى تتدافع السنة. وإذا حجوا قالوا: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ومنها توريث الذكر دون الأنثى، ومنها أن أحدهم كان إذا مات ورث نكاح زوجته أقرب الناس إليه. ومنها البحيرة، وهي الناقة تلد 5 أبطن، فإن كان الخامس أنثى شقوا أذنها وحرمت على النساء. والسائبة من الأنعام كانوا يسيبونها ولا يركبون لها ظهرا ولا يحلبون لها لبنا. والوصيلة الشاه التي تلد 7 أبطن، فإن كان السابع ذكرا أو أنثى قالوا: وصلت أخاها فلا تذبح، وتكون منافعها للرجال دون النساء، فإذا ماتت اشترك فيها الرجال والنساء. والحام الفحل ينتج من ظهره 10 أبطن، فيقولون: قد حمى ظهره، فيسيبونه لأصنامهم ولا يحمل عليه، ثم يقولون: إن الله عز وجل أمرنا بهذا. فذلك معنى قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. المائدة 103. ثم الله عز وجل رد عليهم فيما حرموه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وفيما أحلوه بقولهم: خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. الأنعام 93. قال الله تعالى: قل أذكرين حرم أم الأنثيين. الأنعام 44. المعنى: إن كان الله تعالى حرم الذكرين فكل الذكور حرام، وإن كان حرم الأنثيين فكل الإناث حرام، وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فإنها تشتمل على الذكور والإناث، فيكون كل جنين حراما. وزين لهم إبليس قتل أولادهم، فالإنسان منهم يقتل ابنته ويغذو كلبه. ومن جملة ما لبس عليهم إبليس أنهم قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، أي لو لم يرضى شركنا لحال بيننا وبينه، فتعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر. ومشيئة الله تعم الكائنات، وأمره لا يعم مراداته، فليس لأحد أن يتعلق بالمشيئة بعد ورود الأمر. ومذاهبهم السخيفة التي ابتدعوها كثيرا لا يصلح تضيع الزمان بذكرها، ولا هي مما يحتاج إلى تكلف ردها. ذكر تلبيس إبليس على جاحد النبوات. قال المصنف: قد لبس إبليس على البراهمة والهندوس وغيرهم، فزين لهم جحد النبوات ليسد طريق ما يصل من الإله. حاشية: البراهمة قبيلة بالهند يقولون إنهم من ولد برهما ملك قديم من ملوكهم، ولهم علامة ينفردون بها وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقليد السيوف، وهم يقولون بالتوحيد على نحو قولنا، إلا أنهم أنكروا النبوات. وحجتهم أن الله حكيم، وإذا كان يدري أن من بعث إليهم الرسول لا يصدقونه فهذا عبث، والعبث منفي عنه، فوجب نفي بعث الرسل. الفصل في الملل والنحل لابن حزم، انتهت الحاشية. وقد اختلف أهل الهند، فمنهم دهرية ومنهم ثانوية، ومنهم على مذاهب البراهمة، ومنهم من يعتقد نبوة آدم وإبراهيم فقط. وقد حكى أبو محمد النوبختي في كتاب الآراء والديانات أن قوما من الهند من البراهمة أثبتوا الخالق والرسل والجنة والنار، وزعموا أن رسولهم ملك أتاهم في صورة البشر من غير كتاب، له 4 أيد واثنى 10 رأسا، من ذلك رأس إنسان ورأس أسد ورأس فرس ورأس فيل ورأس خنزير وغير ذلك من رؤوس الحيوانات، وأنه أمرهم بتعظيم النار ونهاهم عن القتل والذبائح إلا ما كان للنار، ونهاهم عن الكذب وشرب الخمر، وأباح لهم الزنا، وأمرهم أن يعبدوا البقر، ومن ارتد منهم ثم رجع حلقوا رأسه ولحيته وحاجبيه وأشفار عينيه، ثم يذهب فيسجد للبقر في هذيانات يضيع الزمان بذكرها. قال المصنف: وقد ألقى إبليس إلى البراهمة 6 شبهات. الشبهة الأولى استبعاد اطلاع بعضهم على ما خفي عن بعض، فقالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم. المؤمنون 33. والمعنى: وكيف اطلع على ما خفي عنكم؟ وجواب هذه الشبهة أنهم لو ناطقوا العقول لأجازت اختيار شخص بشخص لخصائص يعلو بها جنسه، فيصلح بتلك الخصائص لتلقف الوحي، إذ ليس كل أحد يصلح لذلك. حاشية: لو ناطقوا ناطقه كلمه وقاوله. انتهت الحاشية. وقد علم الكل أن الله سبحانه وتعالى ركب الأمزجة متفاوتة، وأخرج إلى الوجود أدوية تقاوم ما يعرض من الفساد البدني، فإذا أمد النبات والأحجار بخواص لإصلاح أبدان خلقت للفناء ها هنا وللبقاء في دار الآخرة، لم يبعد أن يخص شخصا من خلقه بالحكمة البالغة والدعاية إليه إصلاحا لمن يفسد في العالم بسوء الأخلاق والأفعال. ومعلوم أن المخالفين لا يستنكرون أن يختص أقوام بالحكمة ليسكنوا فورات الطباع الشريرة بالموعظة. حاشية: الفورات جمع فورة وهي الشدة. انتهت الحاشية. فكيف ينكرون إمداد الباري سبحانه بعض الناس برسائل ومصالح ووصايا يصلح بها العالم وتطيب به أخلاقهم ويقوم به سياستهم؟ وقد أشار عز وجل إلى ذلك في قوله عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. يونس 2. الشبهة الثانية: قالوا هل أرسل ملك؟ فإن الملائكة إليه أقرب، ومن الشك فيهم أبعد، والآدميون يحبون الرياسة على جنسهم فيوقع هذا شك. وجواب هذا من 3 أوجه: أحدها أن في قوى الملائكة قلب الجبال والصخور، فلا يمكن إظهار معجزة تدل على صدقهم، لأن المعجزة ما خرقت العادة، وهذه عادة الملائكة، وإنما المعجزات الظاهرة ما ظهرت على يد بشر ضعيف ليكون دليلا على صدقه. والثاني أن الجنس إلى الجنس أميل، فصح أن يرسل إليهم من جنسهم لئلا ينفروا وليعقلوا عنه، ثم تخصيص ذلك الجنس بما عجز عنه جنسه دليل على صدقه. والثالث أنه ليس في قوى البشر رؤية الملك، وإنما الله تعالى يقوي الأنبياء بما يرزقهم من إدراك الملائكة، ولهذا قال الله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لينظروا إليه ويأنسوا به ويفهموا عنه. ثم قال: وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حتى يشكوا فلا يدرون أملك هو أم آدمي. الشبهة الثالثة، قالوا: نرى ما تدعيه الأنبياء من علم الغيب والمعجزات وما يلقى إليهم من الوحي يظهر جنسه على الكهنة والسحرة، فلم يبق لنا دليل نفرق به بين الصحيح والفاسد. والجواب أن نقول: إن الله تبارك وتعالى بين الحجج ثم بث الشبهة وكلف العقول الفرق، فلا يقدر ساحر أن يحيي ميتا ولا أن يخرج من عصا حية، وأما الكاهن فقد يصيب ويخطئ بخلاف النبوة التي لا خطأ فيها بوجه. الشبهة الرابعة، قالوا: لا يخلو إما أن تجيء الأنبياء بما يوافق العقل أو بما يخالفه، فإن جاءوا بما يخالفه لم يقبل، وإن جاءوا بما يوافقه العقل يغني عنه. والجواب أن نقول: قد ثبت أن كثيرا من الناس يعجزون عن سياسات الدنيا حتى يحتاجوا إلى متمم كالحكماء والسلاطين، فكيف بالأمور الإلهية والأخروية؟ الشبهة الخامسة، قالوا: قد جاءت الشرائع بأشياء ينفر منها العقل، فكيف يجوز أن تكون صحيحة؟ من ذلك إيلام الحيوان. والجواب أن العقل ينكر إيلام الحيوان بعضه لبعض، فأما إذا حكم الخالق بالإيلام لم يبق للعقل اعتراض، وبيان ذلك أن العقل قد عرف حكمة الخالق سبحانه وتعالى وأنه لا خلل فيها ولا نقص، فأوجبت عليه هذه المعرفة التسليم لما خفي عنه. وما تشتبه علينا أمر في فرع لم يجز أن نحكم على الأصل بالبطلان، ثم قد ظهرت حكمة ذلك، فإنا نعلم أن الحيوان يفضل على الجماد، ثم الناطق أفضل مما ليس بناطق بما أوتي من الفهم والفطنة والقوى النظرية والعملية، وحاجة هذا القوي الناطق إلى إبقاء فهمه، لا يقوم في إبقاء القوى مقام اللحم شيء، ولا يستطرف تناول القوي الضعيف، وما فيه فائدة عظيمة لما قلت فائدته. وإنما خلق الحيوان البهيم للحيوان الكريم، فلو لم يذبح لكثر وضاق به المرعى ومات، فيتأذى الحيوان الكريم بجيفته، فلم يكن لإيجاده فائدة. وأما ألم الذبح فإنه يستر، وقد قيل إنه لا يوجد أصلا، لأن الحساس للألم أغشية الدماغ، لأن فيه الأعضاء الحساسة، ولذلك إذا أصابها آفة من صرع أو سكتة لم يحس الإنسان بألم، فإذا قطعت الأوداج سريعة لم يصل ألم الجسم إلى محل الحس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليرح ذبيحته. حاشية: صحيح مسلم في الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، الرقم 57، وليحد شفرته أي ليشحذ السكين جيدا. انتهت الحاشية. الشبهة السادسة، قالوا: ربما يكون أهل الشرائع قد ظفروا بخواص من حجارة وخشب. والجواب أن هذا كلام ينبغي أن يستحيى من إيراده، فإنه لم يبق شيء من العقاقير والأحجار إلا وقد وضحت خواصها وبان سترها، فلو ظفر واحد منهم بشيء وأظهر خاصيته لوقع الإنكار من العلماء بتلك الخواص، وقالوا: ليس هذا منك، إنما هذه خاصية في هذا. ثم إن المعجزات ليست نوعا واحدا، بل هي بين صخرة خرجت منها ناقة وعصا انقلبت حية وحجر تفجر عيونا، وهذا القرآن الذي له منذ نزل دون 600 سنة، فالأسماع تدركه والأفكار تتدبره، والتحدي به على الدوام، ولم يقدر أحد على مدانات سورة منه، فأين هذا والخاصة والسحر والشعبذة؟ قال أبو الوفاء علي بن عقيل رضي الله عنه: صبأت قلوب أهل الإلحاد لانتشار كلمة الحق وثبوت الشرائع بين الخلق والامتثال لأوامرها، كابن الراوندي ومن شاكله كأبي العلاء، ثم مع ذلك لا يرون لقولهم نباهة ولا أثرا. حاشية: ابن الراوندي أحد مشاهير الزنادقة، كان أبوه يهودية فأظهر الإسلام، ويقال إنه حرف التوراة، كما عاد ابنه القرآن بالقرآن وألحد فيه، وصنف كتابا في الرد على القرآن سماه الدامغ، وكتابا في الرد على الشريعة والاعتراض عليها سماه الزمردة، وقد رد على هذه الكتب. وهرب ابن الراوندي قبحه الله ولجأ إلى اليهودي ابن لاوى، ثم مات سنة 98 و200. البداية والنهاية، الجزء 11، الصفحة 12 بعد 100. أما أبو العلاء فهو أحمد بن عبد الله بن سليمان أبو العلاء التنوخي الشاعر المشهور بالزندقة اللغوي، صاحب الدواوين والمصنفات، أخرج من بغداد طريدا، مكث 45 سنة لا يأكل اللحم ولا البيض ولا اللبن ولا شيئا من حيوان مثل البراهمة والفلاسفة، يقال إنه اجتمع براهب فشككه في دين الإسلام. وقد أورد ابن الجوزي من شعره ما يدل على كفره، وأن الله أعمى بصره وبصيرته، وكذلك كتابه الفصول والغايات في معارضة السور والآيات، وكتاب لزوم ما لا يلزم، توفي سنة 49 و400. البداية والنهاية، الجزء 12، الصفحة 72، وانتهت الحاشية. ثم مع ذلك لا يرون لقوله النباهة ولا أثر، بل الجوامع تتدفق زحاما، والأذانات تملأ أسماعهم بالتعظيم لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار بما جاء به، وإنفاق الأموال والأنفس في الحج مع ركوب الأخطار ومعاناة الأسفار ومفارقة الأهل والأولاد. فجعل بعضهم يندس في أهل النقل فيضع المفاسد على الأسانيد ويضع السير والأخبار، وبعضهم يروي ما يقارب المعجزات من ذكر خواص في أحجار وخوارق العادات في بعض البلاد، وأخبار عن الغيوب عن كثير من الكهنة والمنجمين، ويبالغ في تقرير ذلك، حتى قالوا إن سطيحا قال في الخبأ الذي خبئ له حبة بر في إحليل مهر، والأسود كان يعظ ويقول الشيء قبل كونه، وها هنا اليوم معزمون يكلمون الجني الذي في باطن المجنون فيكلمهم بما كان ويكون، وما شاكل ذلك من الخرافات. فمن رأى مثل هذا قال بقلة عقله وقلة تلمحه لقصد هؤلاء الملحدة، وهل ما جاءت به النبوات إلا مقارب هذا، وليس قول الكاهن حبة بر في إحليل مهر، وقد أخفيت كل الإخفاء بأكثر من قوله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، سورة آل عمران الآية 49. وهل بقي لهذا وقع في القلوب؟ وهذا التقويم ينطق بالمنع من الركوب اليوم، وهل ترك تلمح هذا إلا النبي؟ والله ما قصدوا بذلك إلا قصدا ظاهرا، ولمحوا إلا لمحا جليا، فقالوا تعالوا نكثر الجولان في البلاد والأشخاص والنجوم والخواص، فلا يخلو مع الكثرة من مصادفة الاتفاق لواحدة من هذا فيصدق بها الكل، ويبطل أن يكون ما جاء به الأنبياء خرقا للعادات. ثم دس قوم من الصوفية أن فلانا أهوى بإنائه إلى دجلة فامتلأ ذهبا، فصار هذا كالعادة بطريق الكرامات من المتصوفين، وبطريق العادات في حق المنجمين، وبطريق الخواص في حق الطبائعيين، وبطريق الكهانة في حق المعزمين والعرافين. انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.